أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم ما بعد، نفتتح في أبواب جديدة من كتاب المنطقة للمجد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: أبواب الأواني، يعني من الآن يتحدث عن أحكام الآنية في أبواب مخصوصة يبوب عليها رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. أن هذه أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام آنية الذهب والفضة. الآنية الأوعية معروفة. مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمضبب بهما، هذا مذهبه، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، كما سوف نذكر هذه القيود الآن. لكن الأصل العام أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرى حرمة استعمال هذا الشيء، لا إشكال فيه أن يستعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء ونحو ذلك. لكن طبعا عنده رحمه الله أن الوضوء منها يصح، لكن يأسم بالاستعمال. إذن أول شيء هو الاستعمال بالأكل والشرب، هذا حرام نصا كما سوف يعني نقرأ هذه الأخبار الآن. أما بالنسبة إلى الاتخاذ، ويقصد بالاتخاذ الاقتناء، يعني أن يقتن الإنسان مثلا طقم فضة أو ذهب أو نحو ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ يرى رحمه الله أن هذا محرم أيضا، للقاعدة العامة أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، مثله مثل العود ونحو ذلك من الأشياء التي تصدر هذه أو تصدر هذه الأصوات، يحرم استعمالها فكذلك يحرم اتخاذه، هذا مذهبه رحمه الله، وفيه نقاش معلوم. إذن الآنية هي الأوعية، يحرم في المذهب اتخاذها واستعمالها من ذهب وفضة أو المموه بهما، يعني لو عندي فنجان مثلا فيه رسومات من ماء الذهب أو الذهب، هذا أيضا عنده يحرم حتى إن لم يستخدم، حتى إن لم يستخدم للعلة المشار إليها. على الرجال وعلى النساء، النساء تختص بالزينة، يجوز أن تتزين به بالذهب لا إشكال، لكن أن تستخدم مثل هذه الأمور في الشرب والطعام ونحو ذلك فهي داخلة في هذه النصوص المحرمة لهذا الأمر. كذلك الاستخدام هذه الأواني في الوضوء أو في الغسل منها وفيها أيضا هو محرم، لكن كما ذكرت لكم أنه يصحح العبادة، مثل الإناء المغصوب أو الإناء المسروق، يغترف به الإنسان ماء ويتوضأ به، عنده يأسم لكن العبادة صحيحة، بخلاف الماء المسروق نفسه، لأن الماء شرط لصحة الطهارة بخلاف الظرف الوعاء، فلا يدخل في الشرطية فلا تبطل حينها حتى لا يقع اللبس في هذه الأمور. فقال: أبواب الأوان، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة، هل هي جائزة أم لا؟ وعلمنا المذهب. يقول: عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الدباج. لنا هي لا تلبس الحرير معروف، والدباج ضرب من الحرير، الدباج نوع، وهو الحرير اللي فيه شيء من الايه من السمك ونحو ذلك. نص عليه صلى الله عليه وسلم لفشوه، فشو استخدامه عند الصحابه. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضه، ايضا لها هنا ناهيه، لا تشربوا في آنية الذهب والفضه. ولا تاكلوا في صحافها، ولا تاكلوا، يبقى نهى عن الشرب، نهى عن الأكل، وقال: ولا تأكلوا في صحافها. صحافها بكسر الصاد المهملة، جمع صفحة، وأصل الصفحة في اللغة هي الوعاء أو ما يشبع الإناء الذي يشبع الخمسة، لكن المراد بها هنا أي إناء، ولو صغر، ولو كان شيء صغير جدا يشرب فيه الإنسان شيء صغير أيضا هذا داخل في هذا النص وهو محرم. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه جملة تعليلية يعلل بها صلى الله عليه وسلم حرمة الاستعمال، متفق عليه يعني أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. يقول وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. طبعا مسألة الأكل والشرب كما ذكرت لك الأمر نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الخلاف فيه قليل، يعني قليل من العلماء من جوز الأكل ونهى عن الشرب. داود الظاهري رحمه الله يرى أن الأكل جائز لكن الشرب محرم لأنه توقف مع النص ولم يثبت مسألة الأكل، لكن جمهور أهل العلم ويكاد يكون إجماع نقله الإمام النووي رحمه الله إجماع على حرمة الأكل وحرمة الشرب في آنية الذهب وفي آنية الفضة، ويدخل في هذا المضبط بهما يعني مرسوم عليه بالذهب أو الفضة أو اليد خاصته فضة أو ذهب لغير حاجة كما سوف نذكر، هذا كله محرم ولا يقصد به المصمت يعني كله ذهب أو فضة. قال وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه، حديث صحيح ثابت متفق عليه. وقوله إن الذي يشرب في إناء الفضة، يشرب لأن ده الغالب، غالب فعل الناس أنهم يشربون ولا يأكلون فيه، إنما الشرب هو السائد في أعصار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شدد فيه ونص عليه. لكن كما ذكرت لك ثبت في الروايات الأخرى أيضا النهي عن الأكل. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر الجرجرة هذه صوت صوت وقوع الماء في جوف الإنسان، إذا كان الإنسان به عطش وشرب بهذه الطريقة يسمع في صوته هذا الصوت، هذا يسمى جرجرة عياذا بالله. يقول إنما يجرجر في بطنه يعني في جوفه نار جهنم، وفي هذا دليل على أن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة محرم، وهو كبيرة من الكبائر عند جل العلماء، يعني يعدون هذا في الكبائر لأن الكبيرة مسألة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها ماذا؟ جاء فيها الوعيد. يقول ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة، يأكل أو يشرب، يشرب الإمام ينص على هذا لخلاف داود، داود الظاهري يتمسك بالنصوص اللي فيها إيه؟ اللي فيها الشرب فقط، ويقول الأكل جائز أما الشرب فنص. لكن الإمام هنا تتبع الألفاظ ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، طبعا المقصود المصمتة. ما معنى المصمتة؟ يعني اللي كلها ذهب وفضة، وأدخل العلماء بالمعنى المموه بهما، لكن المموه نصا لم يأتي فيه، لم يأتي فيه نص. يقول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، رواه أحمد وابن ماجه. حقيقة رواية عائشة هذه فيها خلاف، يعني في خلاف في كونها من مسند عائشة أم من مسند غير عائشة، يعني هل هذا الحديث جاء عن عائشة أم لا؟ جاء من مسند ابن عمر وأعله الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجاء من مسند أبي هريرة وأعله الدارقطني، وقيل إن الصواب في الخبر أنه من مسند أم سلمة، لكن الشاهد أن هذا النص ثابت كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ده أتى في حديث أم سلمة لو متفق عليه في الصحيحين. يقول عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، قال فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، مختصر من مسلم. إذن مجمل هذه النصوص، الحديث الأخير عند مسلم لكن فيه نوع اختصار، مجمل هذه النصوص يؤخذ منها الآتي: أولا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، لا خلاف في هذا ونقل فيه إجماع، طبعا أنه نقل الإجماع لأنه لا يرى خلاف الظاهرية، يعني إذا خلف الظاهرية الجمهور لا يعبأ بخلافهم ويعد هذا إجماع. ثانيا المذهب يرى أن الاتخاذ الاستعمال حرام، يبقى الاتخاذ أيضا محرم. أن يتخذ الإنسان هذا في بيته شيء محرم استعماله، يبقى أيضا اتخاذه محرم. طيب أيضا المضب أو المموه بهما، يعني مموه بذهب أو مموه بفضة، هل هذا جائز أم لا؟ الحنابلة يدخلون المموه أيضا في هذا النهي، فيحرم اتخاذ إناء واستعماله مموه بالفضة، يعني هو مثلا من عاج أو زجاج وكتب عليه بالذهب أو كتب عليه بالفضة، هل هذا داخل في هذا الباب؟ عند الحنابلة نعم. لماذا؟ لأنه إناء من ذهب أو من إيه؟ أو من فضة، فهو داخل في هذا النص فغيره جائز. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. تنبهوا لهذا. يبقى الآن يقول: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. إلا بيسير ماذا؟ الفضة. طيب يبقى يبتدي يستثني الآن ماذا؟ يستثني ضب يسير من فضة لحاجة، ضب يسير من فضة لحاجة. هذا الذي جوزه علماء المذهب، أن يستخدم الإنسان الفضة في إناء يجوز أن تشرب منه أو تأكل في صفحته مثلا، أو تستخدمه في وضوء ونحو. ضبة يسيرة من فضة لحاجة، تحفظ هذه القيود الأربعة. ضبة شيء بمثل السلسلة أو نحو ذلك، ولا تكون إلا لحاجة. ضبة لحاجة ويسيرة، ما تكونش نصف الإناء. ضبة يسيرة من فضة خرج الذهب لحاجة، خرج إن كان لغير حاجة. ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذه أمور أربعة. نقرأ الخبر. هو ابتدأ بخبر ابن عمر، خبر ابن عمر فيه يقول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، خلي بالك من هذا اللفظ، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. يقول عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضية أو فضية. نعم. طيب الحديث الأول خبر ابن عمر، خبر ابن عمر نصه من شرب في إناء الذهب والفضة، وده ثابت صحيح. ثم هذه اللفظة: أو إناء فيه شيء من ذلك، يعني شيء مموه، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذه الأخيرة أيضا ثابتة. لكن هذه الفقرة وهي ما نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إناء فيه شيء من ذلك، حقيقة هذه لفظة منكرة، أنكرها الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جزم بضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كذلك البيهقي في الخلافيات قال أن الصواب أنها موقوفة، يعني من كلام من؟ عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. الإمام الدارقطني حتى لا يلبس علينا البعض قال بعد هذا الحديث: هذا حديث حسن، والحسن ها هنا يحمل على الغرابة والإنكار، لأن بعض المتقدمين يطلق لفظ الحسن ويقصد به النكارة والغرابة كما هو معلوم في المصطلح. يبقى هذا الخبر حقيقة في شيء من الضعف. الخبر الآخر هو الثابت الصحيح، وكان الأولى بالإمام أن يقدم هذه الرواية، يعني يقدم رواية البخاري حديث أنس. يقول أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إناء النبي الذي يشرب فيه، انكسر يعني انشق، حدث فيه صبع. قال: فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. السلسلة ما يوصل بين الأطراف، يعني وصلوا كده لإيه الطرف بالآخر بسلسلة من إيه؟ من فضة. هذا في البخاري. يبقى الآن من هذا الحديث إذا نظرت فيه تجد القيود الأربعة اللي ذكرناها. أول حاجة ضبة انكسر وهذه سلسلة، قدح انكسر فشيء هيضبب، يسيرة ولا كثيرة في حديث أنس، شيء يسير من فضة ولا من ذهب؟ من فضة، لحاجة أم لغير حاجة وضعها للزينة؟ لحاجة. ولهذا علماء المذهب قالوا الآتي: يجوز اتخاذ واستعمال إناء فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذه قيود أربع أخذت من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ينقل أحمد في المسند يقول عاصم الأحول: رأيت عند أنس هذا القدح، يعني رأى عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة، ضبة في الضطن. يبقى أيضا هذا يعضد خبر أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مثل هذا. لكن علماء المذهب يقولوا الآتي: يكره مباشرة الضبة اللي هي من فضة حال الشرب، يعني هو يأتي كده ويشرب من عند المكان اللي فيه الضبة من فضة، هذا يكره عندهم. لماذا؟ لأنه باشر شيء لا حاجة له فيه، لكن يكره لا يحرم عليه هذا. ثم قال: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. الصفر، ابن سيد الناس يقول الصفر يعني النحاس، النحاس، الإناء النحاس. الإناء النحاس قد يغير الماء، يعني إذا وضع فيه الماء فترة تجد أنه إيه؟ قد يغيره، يضع فيه طنة في طعمه وكذلك في رائحته، وإن لبس أكثر من ذلك قد يحدث فيه شيء من الليم الاصفرار أو نحو ذلك. فهل هذا يخرج الماء عن طهوريته؟ لا. وهل الوضوء منه جائز أصلا أم لا؟ يقول هذا هو بابه. قال: عن عبد الله بن زيد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، تور بفتح التاء وهو شبه الطست. قال: من صفر يعني من نحاس. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، قال: فتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح أنه توضأ من إناء صفر، يعني إناء نحاس. قال: وعن زينب بنت جحش هذا الخبر رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه ثابت صحيح. يقول: عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب. المخضب هو الإناء الذي يغسل فيه الثوب، مخضب إناء ضخم معلوم مثل الذي نقتنيه تغسل فيه الثياب، هو ضخم كبير. يقول أو تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. رواه أحمد. هذا الحديث فيه دليل على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء، لا إشكال. نحاس أو نحاس هذا جائز، الخبر هذا صحيح ثابت صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا آنية الخشب، آنية التي صنعت من الفخار ونحوه، كل هذا جائز لا إشكال فيه. والحنابلة حقيقة تتبعوا الأشياء التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مذكورة في كتبه، لكن المحرم ذهب وفضة ومموه بهما، هذا يخرج من هذا الأمر. تنبه، حتى الآنية الفاخرة اللي فيها شيء من الطرف، يعني لو تصورنا إناء أسمن من الذهب والفضة، هل يجوز الوضوء به والأكل فيه والشرب منه ونحو ذلك؟ الجماهير يقول نعم. لماذا؟ لأن العلة التي نهي من أجلها عن الأكل والشرب في الذهب والفضة مسلوبة في الثاني. لماذا؟ لأن العلة هنا كسر قلب الفقير. الفقير إذا رأى إنسان بيأكل بذهب وفضة ونحو ذلك يكسر قلبه، لكن إن وجد إناء بتاع رمسيس السابع بمليون ولا 2 مليون هيبقى حاجة زي اللي بيباع في الشارع؟ لا، ده لا يعيه. كذلك أنية فيها شيء من الجوهر ونحو ذلك كل هذا جائز، لكن قد يدخل في الخيلاء فيحرم من هذا الباب، لكن ابتداء لا. هي النص جاء في أنية الذهب والفضة، هذا منهج جمهور العلماء. وقد يقول البعض إن الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأشياء اللي فيها نوع من طرف، هذه الأشياء التي فيها شيء من إيه؟ من الطرف. طيب، إذن آنية الذهب والفضة يحرم، المضبب بهما يحرم إلا ضب يسير من فضة لحاجة، آنية الصفر ونحو ذلك والخشب والفخار كل هذا جائز الوضوء منه والشرب منه واستخدامه مطلقا. قال: باب استحباب تخمير الأواني. احنا الان في ابواب الاهنيه. فيذكرها هنا الامام انه يستحب ان يخمر الانسان الاناء، لا يترك الاناء هكذا بهذا الصور، لا، لابد ان يضع عليه شيء. ده حال البيات، حال الايه؟ البيات. لا تترك الطعام مكشوف، لا تترك المياه يعني هكذا الفوهه مفتوحه ونحو ذلك. لماذا؟ يقول عن جابر بن عبد الله في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوكي سقاك. اوكي سقاء، الوكاء هو الشيء الذي يربط او يربط في القربه، يعني اربط قربتك لا تتركها مفتوحه، مثلها مثل الزجاج عندنا الان. واذكر اسم الله، يعني قل بسم الله واغلق. وخمر اناءك، التخمير التغطيه، يعني غطي الاناء. واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا، متفق عليه عند البخاري ومسلم. يعني ان لم تجد، طب انا مش واجد اي شيء اضعه على الاناء، هات اي عود او الم او ملعقه ونحو ذلك وضعها بهذه الصوره. ان فعلت هذا خلاص كفتك. لماذا؟ ما العله في هذا؟ يقول: ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوك السقاء. معلومة خلاص، غط الإناء والسقاء اللي هي القربة تلف رقبتها. فإن في السنة، تنبه، فإن في السنة يوم في السنة يحدث هذا، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، يعني مرض عام يهبط من السماء على الناس، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث عند مسلم. يعني يوم من السنة تصادف، أنت لا تعلم هذا اليوم، فخلاص تترك الإناء هكذا، يستيقظ الأطفال في الصباح أو أنت في الصباح فتشرب فتمرض جميعا. حتى أنت هذا مشاهد، تجد كده أوقات من في السنة يمرض الناس بمرض خاص الجميع. هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حادث فعلا ومشاهد. طيب، يبقى المسنون تخمير الآنية، وكذلك أن يوكي الإنسان السقاية، يعني يلف عليها شيء ويدخل فيه الآن، أن يغلق الإنسان يعني زجاجته ونحو ذلك. ثم قال: باب آنية الكفار. طيب، رجل نصراني أو يهودي أو على غير ملة أهل الكتاب، هل نستخدم آنيته؟ لأننا قد نبتلى بهذا، يكون جارك نصراني أو نحو ذلك يهدي لك شيء أو نحو ذلك. يقول عن جابر، بداية عشان نضبط هذا الباب قبل أن نقرأ الأخبار، المذهب على الآتي: على أنه ما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار، تنبه، ويقصدون بالكافر أهل الكتاب النصارى واليهود، ولو لم تحل ذبيحتهم، يبقى غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم والملاحدة ونحو ذلك، وثيابهم، كل هذا الآنية والثياب، ولو وليت عوراتهم، حتى لو كان يعني يلمس عورته ثيابهم كمان، كل هذا طاهر مباح. إناؤه، ثيابه، كل هذا مباح جائز. قالوا: ومحل هذا الجهل بالحال، يعني احنا لا نعلم حاله، هو بيطبخ فيها خنزير ام لا، لا نعلم. يبقى الاصل في هذه الآنية، في هذه الثياب، الطهارة من النجاسة، الاصل فيها الطهارة. طيب، لكن إن علمنا أن هؤلاء يستخدمون إيه؟ يأكلون دائما في آنياتهم الخنزير، ويطبخون بالخمر، ولا يتحرجون في ثيابهم ونحو ذلك، ويتلطخون بالنجاسات، حينها نقرأ إلى حديث أبي ثعلبة: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تغسل أو نحوج إليها. طيب، نقرأ الأخبار. الخبر الأول خبر ثابت صحيح، خبر جابر، يقول عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. ده مشرك، ده أهل كتاب، ده مش أهل كتاب، ده مشرك كافر، يعبد الأصنام، وأسقيتهم يعني نأخذ من الأواني والأسقية فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود. ده ثابت صحيح. الإمام الخطابي طبعا ده غزو، هم بيحاربوا وأيضا المسلمين بيحاربون، خلاص بهذه غنائم لكلا الطرفين. يقول الإمام الخطابي ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق. يبقى ظاهر الحديث اللي احنا قرأناه الآن، وأنا نبهتكم مرارا وقلنا أن احنا لا يجوز أن نأخذ بنص حديث واحد تقرأه تبني عليه الدين كله، لا، في أحاديث أخرى قد تعارضه، وفي حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، في حاجة اسمها باب مختلف الحديث، أحاديث ظاهرة الاختلاف، في حديث مطلق وآخر يقيده، حديث عام وآخر يخصصه، يبقى لا نأخذ بخبر واحد ونبني عليه هذا الأمر. يقول الإمام الخطابي ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل، من غير غسل لها وتنظيف. يقول وهذه الإباحة مقيدة، تنبه هتقيد بحديث أبي ثعلبة اللي هنقرأه لها. يبقى المسألة مش على إطلاقها، أنت أي ناء تأخذه وتستعمله أو أي ثياب تأخذها وتستعملها، لا، هذا مقيد. طيب يقول عن أبي ثعلبة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب. الكلام هنا في من؟ في أهل الكتاب، لأنه قبل الشام، وقبل الشام في أعصار النبي صلى الله عليه وسلم كان كلهم نصارى بخلاف جزيرة العرب. يقول أفنأكل في آنيتهم، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عندنا النصارى، طيب نأكل في آنيتهم أم لا، لأنهم كسر ونحن قلة. قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. يبقى الآن ها هنا في مظنة، والمجد بن تيمية سوف يذكر الآن أن القوم قد تمكنوا، يعني في الشام كانوا متمكنين من ذبح الخنازير وشرب الخمور ونحو ذلك، فالغالب على آنية الناس ماذا؟ الغالب عليها النجاسة، أنهم بيستخدموا آنية الآنية في الشرب الخمور في النجاسات ولذلك في طبخ الخنزير. فقال لا، لا تأكل منها، إن وجدتم غيرها فلا تأكل وإلا فاغسل وكل. طيب قد يعترض البعض على هذا الحديث بالأصل اللي احنا أصلناه الآن، وهو الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. لكن العلماء قالوا في الرد على هذا أننا عندنا غلبة ظن، وهي عدم توقيهم النجاسة، فحينها قالوا فرجح جانب أو كفة الحظر، في حظر وفيه إباحة. غلبة الظن تقول أنهم يطبخون فيها الخنازير ويشربون فيها الخمور، يبقى حينها والأصل الطهارة حلال ومحظور. الجانب الأعلى إيه؟ لا شك أن الحظر حينها هو الأعلى في هذا الجانب. قال ولأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير، يبقى الآن أثبت أنهم يأكلوا هذا اللحم، ويشربوا الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. والله مش لا تجد غيرها، خلاص اغسل وكل، لا إشكال. وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها. خلي بالك قدور ماذا؟ المجوس، ده مش في أهل كتاب، هؤلاء من المجوس، ده عند الترمذي. فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. لكن تنبه، هذا الخبر خبر منقطع، إسناد منقطع، وأخرجه الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي ثبت الواسطة الساقطة. هذا الحديث يروى عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني، والواسطة أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، لكن الواسطة نص عليه الإمام الترمذي وهو أبو أسماء الرحبي، فالحديث أصله منقطع لكن الواسطة علمناها فيثبت الخبر بهذا. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد. ده إسناده صحيح وقيل هو على شرط الشيخين. طيب اليهودي دعا النبي على خبز شعير عيش معمول من إيه؟ من الشعير لا إشكال. طيب وإهالة سنخة، الإهالة الودك زي كده الشيء فيه دهن يعني مش لحم صافي، شيء فيه دهن. قال سنخة يعني متغيرة الرائحة كمان، يعني مش حاجة طيبة قوي، يعني حاجة كده إيه يعني على قد اليد زي ما هو. فقال فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهودي لما دعاه ماذا فعل؟ أجاب صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه الآن خلي بالك، النبي أكل من أكلهم أم لا؟ وأكل من أنياتهم وصحافهم أم لا؟ أكل. إذن فيه تعارض. طب ما هو قال اغسله قبل أن تأكل، هل تثبت منها؟ قال هل غسلتم الإناء ونحو ذلك؟ لا. يبقى الآن تنبه، إن كان الأصل في هذا المكان إن الناس في هذا المكان متوفر عندهم إيه؟ لحوم الخنزير. في بعض الأماكن في القاهرة لحوم الخنزير موجودة، يأتي ينزل يمشي مترين يروح يجيب له خنزير يذبحه ويأكله. في مثل هذه الأماكن لا تأكل من صحافين إلا أن تغسل وتأكل. ليه؟ لأنه مبتلى بهذا. طب في مكان متطرف من بلادنا عشان يصيب الخنزير ونحو ذلك، ده موضوع كبير. يبقى الأصل أنه لا يستخدمه، فماذا؟ حلال أم حرام؟ حينها قد يستخدم لا إشكال، حتى بدون إيه؟ بدون غسل. يبقى القاعدة العامة الآتي: إن علمت أن هذا اليهودي أو هذا النصراني يطبخ في آنيته الخنزير ويطبخ بالخمور ونحو ذلك، الأصل إن وجدت غير آنيته كل ولا تأكل في آنيته. طيب لم أجد، خذها واغسلها وكلها، مفهوم؟ لا إشكال في هذا. طيب يقولها هنا الإمام: الإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغير، يعني فيها شيء من التغير. يقول: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. ده متفق عليه، يعني النبي جاء إلى إناء ضخم كبير توضأ منه وكان لمشركة، امرأة مشركة، لا نقول من أهل الكتاب وإنما هي مشركة أصلية. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، وتيقى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. قال: وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. ده ذهب إلى جرة لنصرانية بها ماء فتوضأ منها. يبقى ما فيش حرج في هذا، إن أنت تأخذ إناء ولا حاجة من نصراني تعلمها أو مياه تشربها وتتوضأ بها وتتوضأ عنده ونحو ذلك، كل هذا لا إشكال فيه. ومن تورع عن هذا فتورع كاذب. النبي كما ذكرت لك هنا توضأ من زادة مشركة، عمر فعل هذا، هذا شيء لا يدخله الورع، تنبه. وقد ذهب بعض أهل العلم، يقول إمام: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته. ده تفصيل. قال: طيب هذه النصوص هنحملها في الاستخدام المطلق، هنحملها على إيه؟ على أهل الكتاب، أي واحد تحل ذبيحته. طيب المشرك الأصلي والمجوسي ونحو ذلك لا تحل ذبيحته، خلي بالك، يعني لو جات لك لحوم من اليابان ونحو ذلك ذبحت على الشريعة الإسلامية لا تصدق هذا. ليه؟ لأنهم مش من أهل الكتاب. كذلك من الصين أيضا ليسوا من أهل الكتاب، الأصل أنهم ليسوا من أهل الكتاب، مفهوم؟ فمثل هذا ما فيهوش خلاف، مش تقول دي ذبيحة أهل الكتاب، ده لا تدخل في ذبيحة أهل الكتاب أصلا، تنبه. لكن اللي جه بقى من البرازيل ونحو ذلك طبعا، لكن اللي جه بقى من البلاد اللي الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها النصارى، حتى لو فيها غير النصارى فماذا؟ ممكن هنا بقى يجري الخلاف، هل ذبحت على الشريعة الإسلامية؟ هل ذبحت على أو ذبحت أصلا ذبيحة أم أنها من المترضية والنطيحة ونحو ذلك والمصعوقة ونحو ذلك؟ هذا الخلاف ندخل فيه. لكن ابتداء حتى لو ذبحت بسم الله على يد رجل لا يلمى إلى أهل الكتاب، لا ينسب لأهل الكتاب، خلاص هذه غير جائزة. حتى لو قال بسم الله وباسمه يقول ما يشاء لا تحل ذبيحته. فهنا تفصيل، بعض العلماء قال الآتي: والله لو كان من أهل الكتاب خلاص هنأكل أو نغسل ونحو ذلك، لكن المشرك ابتداء آنيته لا تؤكل، فهمت دي؟ لا تؤكل أصلا، آنيته لا يؤكل فيها سواء غسلت أو لم تغسل. قال وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير ومتمكنا فيه. كذلك الأماكن زي ما ذكرت لك، مكان مشهور جدا النصارى متاح لهم ان هم ياكلوا الخنزير ويشربوا الخمور ونحو ذلك، حينها يقول او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، في نهي عن الذبح بالسن، يعني ياتي قديما في السكين كان ياتي بناب السبع ياخذه ويجعله مثله مثل الشفره كده ويذبح به، نهى عنه النبي حرام حتى لو قال بسم الله. كذلك بالسن والظفر، يجيب ظفر عزكم الله البهيمة ويسنه ويجعله مثل أنها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذبيحة غير جائزة حرام. وأنه لا بأس بآنية من سواه، يبقى الآن قال لك شوف لو رجل نصرى رجل من غير أهل الكتاب بيستثني الآن نصراني يأكل الخنزير ويشرب فيه الخمور أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك لا يدخل في هذه النصوص، وإنما الكلام هنا على النصارى الذين لا يتمكنوا من ماذا؟ من استخدام مثل هذه الأمور أو لا يعلم حالهم. قال جمعا بذلك بين الأحاديث واستحب بعضهم غسل الكل، لحديث الحسن بن علي غسل الكل حتى إذا تيقنت أنه لا يستخدم حتى أنه لا يستخدم الخنزير ولا يشرب الخمور ولا يطبخ بها ونحو ذلك. لحديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والحديث ده ثابت من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلخيص هذا، لأن بعض الناس بيشتكي من حاجات تلخيص في الدرس، آنية الذهب والفضة، ونحفظ هذا، آنية الذهب والفضة المصمتة تنبه هل يجوز استخدامها في الأكل والشرب؟ أجيبه لا، لا يجوز يحرم. طيب اقتناؤها مذهب الحنابلة يحرم، بعض الناس جوزه، لكن عندنا ما حرم استعماله حرم اتخاذه مثل العود ونحوه في آلات الموسيقى ونحوه، يحرم استخدامها أم لا؟ يحرم. كذلك اللي انت تعلقها في الحيطة حرام، تشتريها حرام. طيب يبقى الاستعمال في الأكل والشرب حرام. طيب الاستعمال في غير الأكل والشرب حرام. طيب الوضوء منها حرام، لكن صحيح ولا باطل؟ صحيح لكن يأسم. طيب المموه بالذهب والفضة هل يجوز استخدامه؟ مثله مثل المصمت اللي مرسوم عليه لغير حال، لكن هنستثني من هذا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يبقى ما تجيبش فنجال ودنه كده من ايه؟ من فضة، تقول طب خلاص دي فضة يسيرة من لا ما فيش أي حاجة. وهذه الشروط الأربعة تكاد تكون منتفية في عصرنا، يعني هذه تكاد تكون غير موجودة، لكن جدلا إن وجدت فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الآنية عزيزة في هذه الأزمان، أزمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آنية الصفر والخشب والفخار ونحو ذلك هل يجوز أتوضأ منها؟ لا إشكال أتوضأ منها، مفيش أي إشكال. أيضا تخمير الإناء مسنون أم غير مسنون؟ مسنون للعلة التي ذكرناها. آنية الكفار تلخيص الأمر فيه، إن علمت أن هؤلاء يطبخون فيها الخنزير ويطبخون بالخمور ونحو ذلك لا تستخدمها ابتداء، إن وجدت غيرها لا تستخدم. طيب إن أحوجت إليها تغسل وتستخدم لا إشكال. طيب ما جهل حاله لا أدري والله بيطبخوا فيها أم لا، والظاهر أن الناس لا تتمكن من هذا، يبقى الأصل أن تستخدم لا إشكال. طيب الوضوء نعم، لا طبعا فضة وذهب ده خلاص استثناء، احنا بنتكلم على الآنية العادية. لكن طيب المياه، مياه أهل الكتاب ونحو ذلك، رأيتها مياه طبيعية غير متغيرة تتوضأ منها أم لا؟ يجوز أن تتوضأ منها وتشرب منها. هل يجوز أن يدعوك بعض أهل الكتاب للأكل والشرب ونحو ذلك وتكون متيقن أن هذا لا يدخل فيه لحم خنزير أو طبخ بخمور؟ هل يجوز؟ نعم، وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا لإهالة سنخة فأكلها صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في هذا. هذا تلخيص أبواب الأنية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.